أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تحقيق الأمر الأول الذي ذكره كاشف الغطاء، معترضا على مشهور القدماء من القول بالإباحة، فقال لهم إن القول بالإباحة يستلزم أن لا تكون العقود تابعة للقصود، مع أن القاعدة المسلمة عندهم هي التبعية. أجاب عن هذا الأمر شيخنا الأنصاري بالنقض وبالحل. تقدم الحل والكلام في النقوض. النقض الأول أيضا تقدم شطر منه، وهو أن الضمان في العقود المعاوضية الصحيحة يكون بحسب ما قصده المتعاطيان، يعني الضمان المسمى، ولكن الضمان في موارد الغصب وفي العقود المعاوضية الفاسدة التي هي ملحقة حكما بالغصب يكون بالبدل الواقعي من المثل أو القيمة. صبحكم الله بالخير. تقريب النقض هو أن مقصود المتعاطيين حتى في العقود الفاسدة يكون هو التضمين بالضمان المسمى، وليس المقصود الضمان الواقعي. فكما أن المقصود في العقود الصحيحة هو الضمان المسمى، كذلك في العقود الفاسدة، مثلا حينما يقول الإنسان بعت هذا الكتاب بدينار، سواء كان قيمته الواقعية دينار أو أكثر أو أقل، المضمون هو هذا الدينار ليس إلا، الكتاب بدل للدينار والدينار بدل للكتاب. هذا العقد لو تبين فساده لاختلال شرط من شروط الصيغة أو من شروط المتعاقدين أو من شروط العوضين لسبب ما، إن تبين فساد هذا العقد يحكم الفقهاء بنحو الإجماع على أن الكتاب يتبدل ينقلب ضمانه المسمى إلى ضمانه الواقعي، فإذا تلف بيد البائع يكون مضمونا بقيمته الواقعية، أو الدينار إذا تلف العقد كان فاسد هذا الدينار أيضا مضمون ببدله. طبعا المقصود من الدينار يعني الدينار بما هو ذهب وفضة، هذا المقصود. هذا إذا الذهب هذا المثقال الشرعي يعني الذي هو عبارة عن دينار في مصطلح الشارع، هذا أيضا إذا تلف بيد البائع يكون مضمونا لصالح المشتري ببدله الواقعي. تقريب النقض هو هذا، أنه كان المقصود التضمين بالضمان المسمى لم يقع، وما وقع وهو الضمان بالبدل الواقعي لم يكن مقصودا، فكيف تتخلص من هذا النقض؟ بقي هذا الإنقلت والقلت حول هذا الناقض، وهو أنه ربما يقال بأن الضمان لم يتغير ولم يتبدل ولم ينقلب عما كان مقصودا، فالضمان يكون بالبدل المسمى حتى في العقد الفاسد، فلم يحصل تخلف في قاعدة التبعية، ولكن الفقهاء التزموا بأن الضمان في العقد الفاسد يكون بالضمان الواقعي لا يكون بالضمان المسمى، لا لأجل الخروج من قاعدة التبعية، وإنما لهم دليل آخر لا يخالف هذا الدليل قانون التبعية، وذلك الدليل الآخر هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الحديث لا علقة له بالعقد الصحيح والفاسد، في مطلق الموارد يدل على أن من وضع يده واستولى على مال الغير فيكون له ضامنا بالضمان الواقعي، الضمان هو الأصل، فالضمان هو الضمان الواقعي. هذا الحديث الشريف حتى في العقد الفاسد يجري، لأنه في العقد الفاسد يضع المشتري يده على المبيع الذي لم يتملكه، ويضع البائع يده على الثمن الذي لم يدخل في ملكه، لأن العقد فاسد ما كان مملك. هذا الحديث يدل على أن الضمان في هذا العقد الفاسد يكون بالبدل الواقعي. فالفقهاء حينما استندوا، حينما قالوا وأفتوا بالضمان بالبدل الواقعي في العقد الفاسد، لم يكن مقصودهم الخروج وتخصيص قاعدة العقود تابعة للقصود، لا، هم لم يخصصوا هذه القاعدة، التزموا بعمومها، ولكن قالوا لأجل وجود دليل آخر، ذلك الدليل الآخر اقتضى الضمان بالبدل الواقعي، لأجل هذا الدليل الآخر قالوا، وإلا مقتضى قانون التبعية الالتزام حتى في العقد الفاسد بالضمان المسمى كما نلتزم به في الضمان في العقد الصحيح. في خصوص العقد الفاسد خرجنا من هذا الضمان، وإن كان المقصود هو الضمان بالبدل المسمى، لكن خرجنا من لأجل دليل مخصص، هذا الدليل المخصص موجود، الدليل المخصص هو حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذن لماذا تقول بأن العقد الفاسد كان ينبغي أن يؤثر في الضمان بالبدل المسمى الذي هو المقصود؟ لماذا تقولون بالضمان بالبدل الواقعي؟ من يأتي ويذب عن مقالة كاشف الغطاء يقول إنما قلنا به لأجل حديث على اليد، وقانون التبعية باق على حاله. شيخنا الأنصاري يقول في جواب هذا التوهم: لعلك لم تلاحظ فتاوى القدماء، القدماء حينما استدلوا على الضمان في العقد الفاسد استدلوا بقاعدة الإقدام، هذه العبائر موجودة من عصر شيخ الطائفة ومن تأخر عنه، ستأتيهم أيضا في مسألة المقبوضة بالبيع الفاسد يأتي التعرض لها ونقلها. هو ابن إدريس غيره من العلماء الفقهاء يقولون الضمان لماذا يكون موجودا في العقد الصحيح المعاوضي، مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الصلح المعاوضي؟ لأن الإقدام موجود، هذا الإنسان ما وهب كتاب للغير، وإنما ملكه على أن يكون له عوض، يعني مضمون بعوض. من له الدينار أيضا لم يهب الدينار لصاحب الكتاب، وإنما وهب ملكه الدينار بإزاء العوض وهو الكتاب. الضمان موجود، الإقدام يعني موجود على الضمان، هذا الإقدام على الضمان هو الدليل الأصلي على الضمان، ولذلك ينتفي هذا الضمان حينما ينتفي الإقدام على الضمان. مثلا في باب العارية يقولون لأنه لم يقدم المعير على تضمين المستعير لو تلف المال بيده، وإنما هو عقد مجاني، يعني هو تسليط مجاني للمستعير على الانتفاع بالمال. في باب الوديعة كذلك يقولون بأن المودعي المستودع لا يكون ضامنا للوديعة إذا تلفت بيده، لا إذا كان إتلاف، الإتلاف معناه التقصير والتعدي، لا، تلف سماوي، إذا تلف المال لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن عقد الوديعة لم يبنى على التضمين، لا يوجد التضمين، لا يوجد إقدام على التضمين، فلا يكون مضمونا. فالعارية لا تكون مضمونة، الوديعة لا تكون، الهبة لا تكون، عقود أخرى، الوكالة، كذا كذا، عقود مجموعة، في هذه العقود لا يكون ضمان، لكن في البيع الضمان موجود. لماذا؟ لأنه إقدام على الضمان موجود، يعني البائع يقدم على تمليك ماله بإزاء العوض، المشتري أيضا يقدم على تمليك ماله بإزاء العوض. الدليل الأصلي على الضمان في العقود المعاوضية هو الإقدام على الضمان. هذا الإقدام في العقد الصحيح موجود، في العقد الفاسد هم موجود. نفس هذا الإقدام هو يقتضي أن يكون الضمان في العقد الصحيح الضمان المسمى، في العقد الفاسد نفس هذا الإقدام يقتضي أن يكون الضمان بالبدل الواقعي، لأنه الأصل في مورد الضمان. العقد الصحيح يحتاج إلى دليل مخرج أن يكون الضمان بالمسمى. فإذا ليس هناك استدلال بقاعدة اليد على أن الضمان في العقود الفاسدة ينقلب إلى الضمان الواقعي، لا، نفس قاعدة الإقدام هو هذا الدليل في العقد الصحيح نفس هذا الدليل في العقد الفاسد. نعم الشهيد الثاني أعلى الله مقامه عطف ذكر دليلين للضمان في العقود الفاسدة. الدليل الأول هو دليل المشهور يعني الإقدام، وعطف على هذا الإقدام حديث على اليد، قال في العقود الفاسدة حديث على اليد أيضا يدور، لا بأس بهذا الاستدلال أيضا، نحن أيضا ربما نستدل بحديث على اليد يرحمكم الله. ولكن نحن حينما نبين النقض على كاشف الغطاء نستدل برأي المشهور، المشهور استدلوا بقاعدة الإقدام، ونحن على ضوء هذا الاستدلال نقول لكاشف الغطاء انظر أن هذا الإقدام هو إقدام واحد، كيف هذا الإقدام الواحد في العقد الصحيح يؤثر في الضمان بالمسمى، نفس هذا الإقدام إذا تبين فساد العقد يؤثر في الضمان بالبدل الواقعي، مع أن الضمان بالبدل الواقعي لم يكن مقصودا حتى يقع. هذا النقض. النقض الثاني الذي يذكره الشيخ يقول في الشرط الفاسد يوجد رأيان، رأي أن الشرط الفاسد يكون مفسدا للعقد، إن شاء الله تحقيقي هذا المطلب في مباحث الشروط بعد بحث الخيارات، هناك الشيخ بالتفصيل تعرض لمباحث الشروط من جملتها بحث الشرط الفاسد، أن العقد إذا اشتمل على شرط على تعهد والتزام هذا الالتزام لم يكن ممضا شرعا فاسد، إما لأنه مخالف لكتاب الله، إما لأنه يحرم الحلال أو يحلل الحرام، إما لأنه مخالف لمقتضى العقد، هناك مجموعة من الأمور لابد أن تتوفر في الشرط حتى يشمله عموم المؤمنون عند شروطهم حتى يجب الوفاء به. فإذا اختل واحد من الشروط الثمانية، هي شروط ثمانية، أمور ثمانية تعتبر في الشروط التي تتخذ في العقود، إذا اختل واحد منها هذا الشرط يصير فاسد. مثلا شرط الفعل الحرام هو هكذا، مثلا إذا أنا بعت هذا الكتاب بشرط أن لا تصلي الظهر، بشرط أن تغتاب مؤمنا، بشرط أن تكذب، بشرط أي فعل هو محرم أنا أشترط فعله، أو هو فعل واجب أنا أشترط تركه، هذا الشرط لا فاسد، لكن هذا الشرط هو فاسد، هو قطعا لا يجب الوفاء به، ولكن هل هو أيضا مفسد للعقد أو أنه غير مفسد للعقد؟ هناك رأيين بين الفقهاء، رأي مثل العلامة والشهيدين وجماعة أتباعهم يلتزمون بأن الشرط الفاسد مفسد لنفس العقد، فلا عبرة بهذا العقد الذي دخل فيه شرط فاسد. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تصنع هذا العنب خمرا، هذا البيع باطل، البيع باطل، هذا رأي لا شأن لنا بهذا الرأي. مورد النقض الرأي الآخر في المسألة، القدماء أكثرهم المتقدمون على المحقق الحلي، طبقة القدماء من الفقهاء يقولون بأن الشرط الفاسد لغو وليس بمفسد للعقد، يعني في مثل هذا المثال بعتك الكتاب بدينار على أن تصنع هذا العنب خمرا، يقولون هذا الشرط لغو، لكن بيع الكتاب بالدينار صحيح، لا يسري فساد الشرط وحرمة الشرط إلى العقد حتى يختل العقد، لا، يبقى العقد صحيحا. الشيخ الأنصاري على ضوء هذه الفتوى وهذا الرأي من القدماء يقول لكاشف الغطاء، يقول إذا المتعاقدان أدخلا شرطا فاسدا في عقدهم في بيعهم، بيع كان، إيجار كان، نكاح كان، أي كان، أي عقد. هذا ما يختص بحث الشرط الفاسد مفسد أو ليس بمفسد بباب البيع، في مطلق العقود هو هذا البحث سيار يجري. يقول إذا كان هناك عقد مشتمل على شرط فاسد، رأي القدماء أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، بل يحرم القيام به لأنه فعل محرم مثلا أو ترك واجب أو أي شيء، ولكن نفس العقد يبقى صحيح. الشيخ الأنصاري يسأل كاشف الغطاء يقول على رأي القدماء الذين أفتوا بصحة العقد المشتمل على الشرط الفاسد ولغوية نفس الشرط، ما قصد حين المعاملة هو التمليك بالعوض مع هذا الشرط، لأنه الشرط كان في العقد موجود، التصريح موجود في الشرط في العقد، ولكن الذي وقع خارجا هو نفس التمليك مجردا عن الشرط أو مع الشرط، مجردا عن الشرط. زين، ما قصد وهو تمليك هذا الكتاب بالدينار بضميمة الشرط ما وقع، وما وقع وهو خصوص تمليك الكتاب بالدينار بدون الشرط لم يقصد. شنو توجيهك؟ ما هو توجيهك لتخلف قانون التبعية في مورد الشرط الفاسد على رأي القدماء؟ لا أقول على رأي المتأخرين الذين يقولون بفساد نفس العقد المشتمل على الشرط الفاسد. فبكلما تخلصت من هذا النقض في هذا المورد، القدماء يمكن أن يتخلصوا من نقض المعاطاة، يعني يقولون المعاطاة كان مقصود فيها التمليك لم يقع، وما وقع وهو الإباعة لم يقصد. المورد الآخر الذي يذكره الشيخ في مقام النقض على كاشف الغطاء أيضا مورد مسلم من ناحية الفتوى، حتى رأيه هو كاشف الغطاء هذا لأنه إجماع، مو قضية بس رأي القدماء. يقول هناك مسألة في البيع أيضا تأتي في المكاسب بالتفصيل، بيع ما يملك وما لا يملك. إذا الإنسان في إنشاء واحد في بيع واحد ضم شيئا غير قابل للتملك إلى شيء قابل للتملك وباعهما معا، مثلا هكذا تارة الإنسان يقول بعتك دورة من كتاب المكاسب مع دورة من كتاب الرسائل، هذا لا بأس به، كلاهما مملوكان قابلان للتملك، يبيعهما البائع والمشتري يتملكهما، هذا لا كلام فيه. لكن إذا كان أحد المالين غير قابل للتملك، مثلا جاء الإنسان يقول بعتك هذه الشاة وهذا الخنزير أجلكم الله، أو بعتك هذا الخل وهذا الخمر ببيع واحد، بعتكهما بكذا من المبلغ، عين الفقهاء لا يقولون ببطلان البيع، بل يقولون هذا البيع ينحل إلى بيعين. بالنسبة إلى حصة الخمر البيع باطل، ما يقابل من الثمن هذا الخمر يجب أن يرد إلى المشتري لا يتملكه البائع، ولكن ما يقع بإزاء الخل أو ما يقع بإزاء الشاة هذا بيع صحيح ويدخل في ملك البائع لا مانع منه. هاي فتواهم، الفتواهم مجمع عليها، شيء يعني مجمع عليها معناه أن ضم غير القابل للتملك إلى ما يقبل التملك في البيع لا يجب فساد البيع كلية، وإنما يوجب فساد الحصة في بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك. هذا فتوى الفقهاء. شيخنا الأنصاري يسأل كاشف الغطاء يقول هذا الإنسان البائع والمشتري كل منهما، هذا الإنسان يقول بعتك هذه القارورة من الخل مع هذه القارورة من الخمر، مقصود ضم هذين في البيع، المشتري أيضا حينما يقبل ويبذل الثمن يبذل الثمن بإزاء هذين الشيئين، صحيح؟ معا. أنتم الآن ماذا تقولون؟ تقولون قانون التبعية لا يمكن الخروج منها، السلام عليكم ورحمة الله، لا يمكن الخروج منها. ما هو معناه؟ يعني الآن هل نحكم بفساد هذا البيع؟ بل إذا حكمنا بفساد هذا البيع معناه أنه احترمنا قانون التبعية، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فالبيع كلام في البيع في الخمر وفي الخل ك كلاهما باطل، وفي الشات وفي الخنزير البيع باطل من أصله، ولكن الفقهاء لا يقولون بهذا الأمر، يقولون ما وقع وهو خصوص بيع الشات لم يقصد، لأن المقصود كان بيع الشات مع الضميمة، الخل مع الضميمة، ما قصد هذا كان، ما قصد لم يقع، وما وقع وهو خصوص بيع الشات والخال لم يكن مقصودا، فحصل تخلف في قانون التبعية. كيف تتخلص من هذا النقض؟ ما والفتوى مجمع عليه، حتى فتوى يعني شرح القواعد بأيدينا الآن بحمد الله مطبوع، يراجع الإنسان كاشف الغطاء، هو من جملة الذين يقولون بأن بيع ما يملك وما لا يملك لا يجب فساد البيع، يعني هذه الضميمة لا تكون مفسدة للبيع، وإنما البيع ينحل يتبعض حصة من هذا البيع صحيحة بالنسبة إلى القابل للتملك، حصة منه باطلة بالنسبة إلى غير القابل للتملك. ما هو تحليلك؟ ما هو توجيهك؟ بكل ما توجه هذا الأمر وجه كلام القدماء، يقولون المعاطاة المقصود بها الملك لا يترتب عليه الملك، يترتب عليه الإباحة. المورد الخامس هم ما ذكرناه أولا، وهو قضية انقلاب، الانقلاب القهري في عقد المتعة، إذا نسي المتعاقدان الزوجان ذكر الأجل هذا ينقلب. هو المقصود كان إنشاء العقد المنقطع لم يقع، لأن الواقع هو النكاح الدائم، والنكاح الدائم ما كان مقصود وقد وقع، هذا هم نقض يصير. ثم الشيخ الأنصاري يعرج على محاسبة الموارد الأخرى، الأمر الثاني والثالث، هذه العبارة أقراها إن شاء الله. وإلى أين بلغ وتوهم؟ بل وتوهم هذا إشكال على الشيخ الأنصاري، أنه لماذا تذكر قضية الضمان في العقود الفاسدة ينقلب إلى الضمان بالبدل الواقعي؟ هذا ليس له شأن بتخصيص قانون التبعية، قانون التبعية غير قابل للتخصيص، هذا له دليل آخر، ذلك الدليل الآخر أوجب الالتزام بالضمان بالبدل الواقعي في العقود الفاسدة. وتوهموا أن دليلهم على ذلك، يعني على انقلاب الضمان في العقود الفاسدة إلى البدل الواقعي، قاعدة أن دليلهم قاعدة اليد، هذا التوهم مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه، يعني حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا بعضهم مثل الشهيد الثاني معطوفا على الوجه الأول. الوجه الأول ما هو؟ يعني الدليل الأول على الضمان هو إقدامهما على الضمان، ما تقبل من عندي لاحظ المسالك، يعني قبل المسالك الكل استدل بقاعدة الإقدام، الشهيد الثاني أيضا استدل بقاعدة الإقدام، ولكن أضاف حديث على اليد، فحديث على اليد في هذا المجال لم يكن له ذكر وذكر في كتب القدماء، القدماء استدلوا بقاعدة الإقدام، وأنا أقول على ضوء الإقدام، الإقدام كان على الضمان المسمى لم يقع، وما وقع وهو الضمان الواقعي لم يكن مقصودا، يحصل التخلف. المورد الآخر، وكذا الشرط الفاسد، يعني مثل الانقلاب في الضمان المسمى إلى الواقع، الشرط الفاسد لم يقصد، هذا الشرط الفاسد ما هو شأنه؟ لم يقصد المعاملة إلا مقرونة بهذا الشرط الفاسد، هو القصد هكذا، أقول بعتك الكتاب بدينار بشرط خياطة ثوبي، هذا شرط صحيح لا كلام فيه، لكن أقول بعتك الكتاب بدينار بشرط أن تصنع هذا الطن من العنب خمرا حتى بالكطيلة الشتاء نستفيد منه، هذا مقصوده، خب هذا الشرط في ضمن البيع، المعاملة هم مبنية على هذا الشرط، والشرط مصرح به في العقد، خب ماذا توجيهك؟ أنت هم إن قلت بأن الشرط فاسد مفسد ما إلنا كلام، البيع باطل يصير، ولكن بناء على أن نقول بأن الشرط الفاسد غير مفسد، ما هو توجيهك؟ غير بلي هذا الشرط الفاسد خبر هذا غير مفسد عند أكثر القدماء. المورد الثالث، وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، هذا بعد إجماع مو أكثر القدماء، هذا عند الكل حتى أنت هنا هم يحصل التأمر. المورد الرابع الذي لم نشر إليه هو هذا، الشيخ الأنصاري في مسألة الفضولي إن شاء الله سيأتي تفصيله، ثلاثة مسائل يعقد للبحث عن حكم الفضولي في بيع الفضولي، يقول المسألة الأولى أن يبيع الفضول، بيع الفضول يعني إنشاء إيجاب، بعته وقبلته، هذا المقصود، أن يبيع مال الغير بنية أن يقع للغير، ولم يكن هناك منع من ذلك الشخص، ربما لا يعرفه أصلا حتى يمنعه أو يأذن له. المسألة يبحث حكم هذا البيع ما هو، هناك أدلة. المشهور يقولون صحيح لا مانع من، إذا لحقه الإجازة من المالك يقع صحيح. زين، المسألة الثانية يعنونها بعنوان نفس أن يكون منوي الفضولي أن يبيع للغير، لكن هذا الغير منع من أول الأمر هذا الفضولي عن أن يتصرف في أمواله، أن يعقد عليها يبيع منها شيء، منع، سبع قل منع موجود. هاي المسألة الثانية، ما لنا شغل بهاي المسألتين، محل الشاهد الشيخ يقول المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في الفضول اللي هي كثيرة في كل المجتمعات، كثيرا ما يقع، وهي أعمال السراق اللصوص. ماذا يصنعون السراق؟ السارق يأتي يسرق، ما يسرق ثمن نقد، وما يسرق متاع أيا كان، مال على كل حال، يمضي يبيع في السوق أو يشتري بهذا الثمن شيء. خب هذا خو ليس بمالك في واقع الأمر، هو بحسب تقنين الشارع ليس بمالك، هذا يفرض نفسه مالك ويقول لصاحب المتاع بعني هذا المال، مثلا هذا المتاع يشتري مقدار من الروز، يشتري أي شيء، دار يشتري، أي شيء يشتري، يشتري متاع. المالك حينما يطلع، يعني المسروق منه حينما يطلع، إما يقبل هذا البيع أو يرفض هذا البيع، يعني إما يمضي تصرف الغاصب أو يرفضها، إذا رفضها باطلة، هي باطل في باطل، حرام في حرام، لا كلام فيه. إذا أمضاها الحاكم الشرعي يقول للمسروق منه، هذا السارق قبل 6 أشهر سرق هذا المال من عندك، هاي سجادة سرقها وباعها، باعها للمسجد، الناس الآن جاي يصلون عليها، أنت إما أن ترفض هذا البيع وإما أن تمضي هذا البيع، بعد شق ثالث هو مالكم، أنت مالك. زين، إذا قال أمضيته، الشيخ هنا يستشهد بهذا الرأي، يقول هذا الغاصب حينما باع السجادة لهيئة المسجد وخلوها هاي السجادة بالمسجد يصلون عليها المؤمنين، شنو كان مقصوده؟ كان مقصوده دخول الثمن في كيسه أو دخول الثمن في كيس المسروق منه؟ هو في كيسه، هو مو خادم للمسروق منه، وإلا أخوه راح كان يستأذن، هو يجيب، هو يريد ينتفع بها. هنا الشارع ماذا يقول؟ الشارع يقول بعد 6 أشهر مالك السجادة إذا أجاز البيع يقع البيع لنفسه، مو للسارق. السارق شنو؟ السارق الحجر مثل العاهر، السارق ما يستحق شيء شرعا. الشيخ الأنصاري يقول أنت كاشف الغطاء ممن تصحح بيع الغاصب، إذا بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك، وأنه يقع للمالك لا للغاصب. أنا أسألك، مقصود الغاصب من البيع ماذا كان؟ البيع لنفسه أو الشراء لنفسه، كل ما يتعامل لصالح نفسه. الشارع ماذا يقول؟ الشارع يقول بيع الغاصب صحيح إذا لحقه إجازة المالك ويقع للمالك، فالوقوع للمالك لم يكن مقصودا وقد وقع، وما هو المقصود وهو الوقوع لنفس الغاصب لم يقع. حصل تخلف في قاعدة التبعية أم لم يحصل؟ حصل تخلف. وبيع الغاصب لنفسه، ليش يقول لنفسه؟ لأنه الغاصب إذا قصد وقوع البيع للمالك لا، هنا ما يحصل تخلف، هو من أول الأمر ناوي أن يتعامل للمالك لصالح المالك، لا، الغاصب المتعارف الموجود من الغصبة الذين نعرفهم يتعاملون لأنفسهم لا للمالكين. وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازة المالك طبعا، وإلا إذا رفض هو أصل البيع باطل يصير، على قول كثير ومنهم أنت، على قول كثير ومنهم أنت كاشف الغطاء، مع أنه حصل التخلف كما ذكرنا. المورد الأخير، وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع، يخرج من البيع إلى باب النكاح، المقصود به النكاح الانقطاعي المتعة، هذا الترك يجعل العقد دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور. طبعا المسألة ليست إجماعية، الشيخ يراعي الأمانة يقول لكن الرأي مشهور، أكثر الفقهاء يلتزمون لأنه الرواية معتبرة موجود أسب مضمونها. هذا نسيان الأجل يوجب الانقلاب القهري في عقد المتعة إلى عقد النكاح الدائم. هل المقصود كان المنقطاع أو الدوام؟ كان الانقطاع. ما وقع وهو الدوام لم يقصد، وما قصد وهو الانقطاع لم يقع. وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعل العقد دائما على قول نسبه في المسالك والفاضل الهندي في كشف اللثام إلى المشهور. بل هاي الموارد الخمسة، فليكن المعاطاة عند القدماء المورد السادس، ما دام حصل التخلف فليحصل التخلف بعد. لكن أنا أقول يا كاشف الغطاء، هذا نبه عليها قبل، الفرق بين المعاطاة وبين هذه العقود، الفرق هو أنه في هذه العقود مع فرض صحتها يحصل التخلف، فيما نحن فيه السالبة بانتفاء الموضوع. يعني هم يقولون أصلا المعاطاة ليست عقدا، المعاطاة المفيدة للإباحة ليست عقدا، فهي خارجة تخصصا من قانون العقود تابعة للقصود. لماذا تنقض على القدماء بأنه يحصل تخلف في قانون التبعية؟ هم يقولون قانون التبعية أطارها محدد بالعقود، بالعقود الصحيحة. المعاطاة ليست عقدا، بالإجماع ليست عقدا ولا بيعا، فهي خارجة من هذه الضابطة، من هذه القاعدة. لماذا تستشكل عليهم هكذا؟ نعم، الفرق بين العقود والمعاطاة أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود. يعني إذا فرضنا أن العقد صحيح حتما للأثر المقصود لابد أن يترتب عليه، إذا ما ترتب يحتاج عدم الترتب إلى دليل. وأما ما نحن فيه وهو عدم صحة المعاطاة، هذا عدم الترتب مطابق للأصل، ما يحتاج إلى مخصص، خروج موضوعي. لأنه وما نحن فيه وهو المعاطاة عدم الترتب مطابق للأصل، فلا يحتاج إلى التخصيص، هو خارج تخصصان، فلماذا تنقض عليهم؟ العجب هذا. هذا كل ما يتعلق بالأمر الأول. الشيخ الأنصاري يأتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني في كلام كاشف الغطاء كان أنه كيف نجعل التصرف إرادة التصرف من المملكات. لم يعهد في الشريعة كون إرادة التصرف في مال الغير موجبة لتملك الإنسان لهذا المال ودخول المال المتصرف فيه في ملك المتصرف، هذا غير معهود. شيخنا الأنصاري يقول نعم الحق معك، هذا غير معهود، ولكن غير معهود بمعنى أن الدليل المستقل الدال على أن إرادة التصرف من المملكات مفقود، فالحق معك. ولكن أيها الفقيه، لا ينحصر الدليل لدى الفقيه بالآية أو بالإجماع أو بالرواية المعتبرة، قد يكون الدليل على الحكم الشرعي الجمع بين الأدلة. يعني أحيانا آيتان أو روايتان أو آية ورواية أو إجماع ورواية يجتمعان، يستنبط الفقيه الحكم من ضم هذين أو هذه إذا كانت أكثر من اثنين، يستنبط الحكم الواحد منها. هذا هم غير عزيز في الفقه. هنا وشواهد له، تقدم هذا الشاهد هم فيما سبق. شيخنا الأنصاري يقول إرادة التصرف نحن نلتزم على رأي القدماء بكونه مملكاً من باب الجمع بين أدلة ثلاثة. الدليل الأول استصحاب بقاء ملك المعطي، يعني المعاطاة لا تفيد الملك، فنستصحب بقاء هذا المال على ملك المعطي وعدم دخوله في ملك الآخر. إلى أي زمان؟ إلى زمان، هذا الدليل الأول. الطائفة الأولى الاستصحاب، استصحاب بقاء الثمن على ملك المشتري وبقاء المبيع على ملك البائع المتعاطيين. إلى والدليل الثاني الإجماع على جواز كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة، هذا هم دليل الإجماع. الشريط الثاني قال من سوغ التصرف في المأخوذ بالمعاطاة فقد سوغ كل جميع التصرفات، هذا نص كان تقدم كلامه، كل تصرف حتى المتوقف على الملك يجوز. دليل ثالث هم يوجد لدى الفقيه وهو الأدلة التي تبين أن جملة من التصرفات متوقفة على أن يكون المتصرف مالكا، لا تكون ماضية وصحيحة إذا وقعت من غير المتصرف، مثل لا بيع إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، هذه الأمور منوطة بالملك. هذا هم طائفة ثالثة. الجمع بين هذه الطوائف الثلاث يتوقف على أن نقول بأن هذا الإنسان الذي يأخذ المال، مثل التعاطي وقع على الكتاب بالدينار، هذا الإنسان الذي أخذ الكتاب وهو المشتري لم يدخل في ملكه، لم يدخل في ساعة التعاطي، بعد ساعة هم لم يدخل، بعد ساعتين، إلى زمان إرادة بيع هذا الكتاب، إذا هو شاء أن يبيع هذا الكتاب، في تلك اللحظة استصحاب عدم دخول المال في الملك ينقطع، بعد ما يجري الاستصحاب. ليش لا يجري؟ لأنه الإجماع على حلية كل تصرف يقول يجوز لهذا المباح له أن يتصرف كل تصرفا في هذا المال، بعد الاستصحاب ينقطع. الدليل الآخر الذي يقول لا بيع إلا في بيك ملك، لا تبع ما ليس عندك، أدلة عندنا، هذه الأدلة تقول أيضا لابد وأن يكون المال قد دخل في ملك هذا المباح له بعد انقطاع الإباحة، دخل في ملكه بآن، فوقع البيع في ملكه لا في ملك الآخرين. الجمع بين هذه الطوائف الثلاثة، الاستصحاب والإجماع على حلية كل تصرف والأدلة الأخرى الدالة على أن مضي جملة من التصرفات يتوقف على الملك، الجمع بين هذه الطوائف الثلاثة يلجئنا إلى الالتزام بشيء ليس لنا الالتزام به طوع رغبتنا، لكن هذا إلجاء، جمع بين الأدلة، حجة قائمة عند المجتهد، يلجئنا إلى الالتزام بأن إرادة التصرف من جملة المملكات في باب المعاطاة. الشاهد على هذا الأمر التزامكم أنتم، حتى أنت كاشف الغطاء وغيرك من الفقهاء، بأن ذو الخيار إذا أراد أن يتصرف فيما باعه بالبيع الخياري تصرفا متوقفا على الملك، يكون نفس إرادة تصرفه موجبا لعود المال وانفساخ العقد وعود المال إلى ملكه، ووقوع هذا التصرف تصرفا صحيحا. الواهب هم كذلك، هذا تقدم تفصيله، فليكن ما نحن فيه من هذا الباب. إذا ما كان إلى مثال عزيز في الفقه، نعم الإنسان يستغرب ويتعجب كيف يمكن أن يكون إرادة التصرف من جملة الملك، لكن إذا كان هم إلى مثال وكان الدليل هو الجمع بين الأدلة، هذا يهون على الفقيه الالتزام به. وأما ما ذكره في الأمر الثاني يعني من لزوم كون إرادة التصرف مملكة، وقال هو عجيب وهو غريب وبعيد، هكذا قال كشف الغطاء، شيخنا الأنصار يقول فلا بأس بالتزامه، يعني التزام كون إرادة التصرف مملكة، طبعا لا بأس إذا كان مقتضى الجمع، يعني الالتزام كان مقتضى الجمع بين شنو؟ بين ثلاثة من الأدلة. الدليل الأول استصحاب، بين الأصل استصحاب بقاء المال على ملك المعطي وعدم دخوله في ملك الآخر، هذا الأصل. وبعد الطائفة الثانية ودليل جواز التصرف المطلق، هذا من الإجماع الذي ادعاه الشهيد الثاني أنه يجوز يسوغ كل تصرف في المأخوذ بالمعاطاة. والدليل الثالث الطائفة الثالثة وأدلة توقف بعض التصرفات على الملك، الجمع بينها يقتضي الالتزام بالملكية الآنية بمملكية إرادة التصرف، فيكون لأجل أن لا تستغرب أنه المثال غير موجود في الفقه، لا المثال موجود، فيكون التصرف المأخوذ بالمعاطاة كتصرف ذي الخيار وكتصرف الواهب فيما انتقل عنهما تصرفه بما يتوقف على الملك مثل الوطي والبيع والعتق وشبهها مثل الوقف مثلا، هذه جملة من التصرفات منوطة بالملك. فإذا الإنسان كان عنده جارية وهبها، وهبها لشخص، الهبة عقد جائز، خرجت من ملكه لكن بالخروج المتزلزل، ما لم يتصرف فيها المتهب هي يجوز، يجوز للواهب الرجوع. نعم، إذا قال رجعته هذا فسخ قولي يصير، لكن إذا ما قال رجعته، ذهب وباشر مع هذه الجارية، هي وهبها للغير لكن باشرها، المباشرة يتوقف على الملك. حمل فعل المسلم على الصحيحة يقتضي أن نقول هذا الإنسان لم يتجاوز ولم يتطاول على عرض الآخرين، يعني على عرض المتهم. لا، ماذا نقول؟ نقول نفس هذه المباشرة المشروطة بالملك هي تكشف عن أنه قد رجع عن هبته، وقد دخلت قبل المباشرة بآن في ملكه، ووقعت المباشرة في ملكه. هل فيه محذور شرعي؟ لا. هذه يلتزمون به في تصرفات الواحد، في تصرفات ذي الخيار كذلك، فليكن باب المعطاط من هذا القبيل. وأما ما ذكره، هذا بالنسبة للأمر الثاني. كان الأمر الثالث في كلام كاشف الغطاء ذكر 11 أمر تقريبا أو أكثر. دائما كان يتعجب كاشف الغطاء، يقول هل الخمس، الزكاة، قضية حق النفقة، حق المقاسمة، الربا، كذا كذا، الاستطاعة الشرعية في الحج، هذه الأمور هل تتعلق بما يؤخذ بالمعاطات أو لا يتعلق؟ القول بعدم التعلق لا يلتزم به القدماء. إذا قالوا بالتعلق نقول بأنه يلزم معاملة الملك مع غير الملك، لأن هذه الأمور 11 كلها منوطة بالملك. شيخنا الأنصاري ماذا يجيب عن هذا؟ يقول لنا جوابان. الجواب الأول أن ما تذكره من أنه يستبعد عدم تعلق الخمس، الزكاة، الاستطاعة، الديون، النفقات بما يؤخذ بالمعاطات، هذا مجرد استبعاد، لا، هو يترتب، هو يتحقق، هو يترتب. والمأخوذ بالمعاطات أيضا إذا كان فاضل مؤونة يجب تخميسه، إذا كان مال زكوي وبالغ النصاب يجب تزكيته، إذا هو مال يتحقق به الاستطاعة يجب الخروج مع الرفقة، و كل هذه الأمور التي منوطة بالملك، كل هذه الأمور هي ماضية. إذا أنكرنا الملك أصلا لا نقول بترتب هذه الأمور، يعني للفقيه من القدماء القائل بترتب الإباحة مثل السيد أبو البكار مثلا، له أن يقول لا، المأخوذ بالمعاطات لا يجب، إذا بقي إلى زمان الحج وكان وافيا بنفقة الحج لا يجب الحج به، إذا بقي إلى آخر السنة لا يجب تخميسه، إذا كان مال زكوي لا يجب إخراج الزكاة، إذا كان ديون لا يجوز إخراج الدين. نلتزم، ثم ماذا؟ نقول هذا المال بعد مباح وليس بملك، لا يجوز. لكن ربما أنت كاشف الغطاء لا تقبل هذا الأمر، تقول السيرة قائمة على أن الإنسان يجب إخراج هذه الأمور، الخمس والزكاة والاستطاعة، من المأخوذ بالمعاطاة. فنفس هذه السيرة الدليل على رد القول بالإباحة. شيخنا الأنصاري يقول إذا كانت سيرة موجودة إذن أنت لا تقتصر بالاستبعاد، قل السيرة موجودة على معاملة الملك مع المأخوذ بالمعاطات، هذا يصير دليل على الملك. أنت الآن في مقام الرد على القدماء، القدماء يمكنهم أن يقولوا لك نحن نقول بعدم وجوب الحج على من وجد متاعا، يعني على من اشترى بالمعاطات متاعا وكان وافيا بمؤونة الحج، نقول بعدم وجوبه. ثم ماذا؟ لماذا؟ لأن الحج يحتاج إلى من يجد، الرواية تقول من يجد يعني مالك، هذا لا يجد، هذا الإنسان الذي المال المباح بيده هو مال الآخرين لا يجد شيئا يحج به، فلا يجب عليه الحج. وكذلك الديون لا يجب إخراجها، حق المقاسمة منتفية، حق كل هذه الأمور منتفية. أنت إذا قلت السيرة موجودة على معاملة الملك، هذا يصير دليل مستقل، هذا لا تجيبه في إطار الاستبعاد من عدم تعلق الزكاة بالمال المأخوذ بالمعاطات، هذا شيء آخر يصير، هو يصير دليل. إذا قلت بأن السيرة موجودة والسيرة هم ممضات، هو يصير دليل على أن ما يؤخذ بالمعافاة يصير ملك خلاف فرض القدماء. يصير القدماء مع تحفظهم على مبنى الإباحة هل يلتزمون بوجوب التخميس؟ لهم أن يقولوا لا نلتزم، ماذا يرد عليهم؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد عليك أن جملة من هذه الأمور التي عددتها هي لا تتوقف على الملك. أنت تعلم بأن الحج البذلي ليس فيه تمليك، مجرد إباحة، هو جائز وصحيح. والغنى هم كذلك. الآن أفرض إنسان لا يملك في الدنيا شيء، لكنه في كل يوم هو ضيف في كل يوم من أيام سنته، وبالاستدعاء وبالإلحاح من المضيفين هو ضيف، يوم عند زيد يوم آخر عند عمرو وهكذا وهكذا. هذا الإنسان خب بالضيافة هم ما يحصل تمليك، مجرد إباحة أكو. هذا الإنسان الآن واجد لنفقته، للمأكل للملبس للمسكن واجد، لكن غير مالك، كلها إباحة. أفرض واحد عنده، أحيانا يتفق لبعض المؤمنين هذا الأمر، يعني واحد صديقه عنده بيت يقول أنت اجلس في هذه الدار إلى الأبد مجانا، عارية بعد، عارية وبالعارية ما يملك الإنسان الدار، لكن هذا الإنسان يصدق عليه الفقير. يعني هذا كان إذا يريد يستأجر دار بالسنة يكون 5 ملايين تومان ينطي إجارة مثلا، لكن الآن ما ينطي ريال واحد، ما ينطي قران واحد، ما ينطي شيء إجارة. هذا بعد لا يطلق عليه الفقر. إذن الفقر والغنى أيضا لا يرتبطان بالملك، مجرد وجود النفقة وعدم وجود النفقة حتى بالإباحة إذا صار. فإذن لماذا في مقام الاعتراض على القدماء قلت بأن المأخوذ بالمعاطاة لا يجب الغنى عندكم ولا يجب الفقر عندكم؟ بل لا يجب، لكن لأن أصل قضية الغنى والفقر لا يدوران مدار الملك، يمكن أن يتحقق بالتعاطي. وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره في الأمر الثالث فهو استبعاد محض. ولو قلت بأنه ليس باستبعاد لأن هذه الأمور تتعلق بالمأخوذ بالمعاطاة قلت هذا يصير الدليل، ودفعه ودفع هذا الاستبعاد بمخالفته للسيرة رجوع إلى السيرة، لا تمسك بذلك الاستبعاد، وإلى أولئك يمكن أن ينفوا هذه الأمور. هذا جواب أول. الجواب الثاني عن هذا الأمر الثالث، مع أن تعلق الاستطاعة، يعني هذا بحث صوروي يصير بالنسبة إلى بعض هذه الأمور 11 ما كان المناسب أن تمثل، مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة، هذا التحقق والتعلق لا يتوقفان على الملك بل يمضيان حتى في المباحات. فإذن هذا لماذا قلت حتى الاستطاعة يتوقف على الملك مع أنه لا يتوقف على الملك؟ الغنى يتوقف على الملك، لا يتوقف على الملك. ما كان المناسب أن تذكر الاستطاعة، وهذا من جملة الأمور 11. الأمر الرابع سيأتي غدا، يعني بعد الغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.